سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الحديث العشرون في باب بيان كثرة طرق الخير. من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. عن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أراد بنو سليمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سليمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. وبنو سليمة قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم. أراد بنو سليمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سليمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. نعيد الحديث. أراد بنو سليمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. أما إرادة بني سلمة الانتقال إلى قرب المسجد فإنها إرادة باعثها مقصد صالح، فما أرادوا إلا جوار بيت الله، أرادوا جوار حضرة الله الخاصة، أرادوا أن يكونوا على صلة شبحية جسدية بالمكان الذي فيه الخصوصية، فهو مقصود صالح باعثه نية صالحة. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلاحظ أصحابه في مقاصدهم وحركاتهم كان ينظر نظرة فيها من السعة وبعد النظر، فرأى ما لا يراه بنو سلمة، فمع كون مقصودهم كان صالحا، لكن الأجدر والأولى رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلاحظ ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو سلمة، فحال بينهم وبين تحقيق ما أرادوه. إذن ما كل مقصود صالح ينفذه من كان في الجماعة، فقد يكون ذلك المقصود الصالح فرديا، وقد يكون ذلك المقصود الصالح ضيقا. لابد أن ينسجم مع المقصود الكلي ومع الحكمة الكلية. فإذا كان الإنسان يسير وفق مراداته ويقول لنفسه: ما الذي يضرني طالما أن حركاتي مضبوطة بالشريعة، مضبوطة بالميزان، يقال له: نعم، لو كنت وحدك لا صلة لك بالجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا، لو أنك كنت وحدك كأبي ذر يعيش وحيدا فهذا شأنك، لكن حينما تكون مرتبطا بإخوانك في منظومة جماعية قد يكون هذا التجمع جماعة وقد يكون مجتمع في المجتمع الإسلامي المنضبط. فحال بينهم وبين تحقيق ما قصدوا. وها هنا هو سر التناغم والانسجام والنجاح. فلا نجاح أبدا مع مرادات فردية، وكل النجاح في المراد الجماعي. كل النجاح حين يكون المراد الجماعي محققا وحاكما وضابطا وموجها ومرشدا للأفراد. أما الأمر الثاني فهو بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم قبل تنفيذهم لما عزموا على تنفيذه. وهذا مشعر آخر يظهر لنا تماسك الجماعة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت كما وصف الله سبحانه كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. انتقال الخبر إلى المركز، وكان وقتها مركز التجمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ترك الأمر لأن التماسك الحسي والمعنوي حاصل. التدقيق لبقاء النجاح وفق الحكمة الكلية التي تضبط ذلك التجمع. لكن حينما لا يكون هذا التماسك يكون الأمر على خلاف هذا، ويكون كما يقال في الأسرة الفاشلة آخر من يعلم فيها أبوها. هذه هي الأسرة الفاشلة. الأمر الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك دعاهم إليه، وسألهم عن مرادهم، فقد لا يكون الخبر المنتقل على درجة من الصحة، وقد أمرنا في كتاب الله تبارك وتعالى فتبينوا. فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما سمعه: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد كما بلغه، فقالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. وفي هذا من الصدق والوضوح والعفوية ما هو ظاهر. فحين لا يكون الصدق والعفوية والوضوح في التجمع هذا التجمع فاشل. حينما تنتشر المواربات، حينما تنتشر الالتفافات، يكثر التدليس والتلبيس والإيهام في العبارة وما أيسر على الإنسان. التورية والمعاريض للأعداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. قال ذلك للعدو. لكن لا يصح مثل هذا أبدا في التجمع المتماسك الذي هو جسد واحد أبدا. فلا بد من الوضوح ولا بد من الصدق. الصدق مطلوب بين العبد وربه أولا، ومطلوب في التجمع المتماسك. فحينما يضعف هذا الصدق ويصبح البديل مجاملات، مداهنات، مواربات، كل يحرص على إرضاء الآخر ويخفي غير الحقيقة، هذا لا ينتج أبدا. لا يوجد في تجمع الصوفية خاصة مداراة ومداهنة أبدا. وقد عاب صاحب المباحث الأصلية السرقسطي رحمة الله عليه المداهنة عندما قال: وافتضحوا واصطلحوا عليها. فصار ما كان لها عليها، وافتضحوا واصطلحوا عليها. هذا شأن الأحزاب، شأن السياسي، ليس شأن التجمع الصادق الموصوف وكونوا مع الصادقين. الذي يقوم على الوضوح، الذي ظاهره كباطنه، ميزانه الشريعة، وموجهه ومنظمه الطريقة، مثل هذا لا يكون أبدا فيه إلا الصدق. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والصدق مع الله تعالى ينتج الصدق بين الإخوان. ثم في آخر الفوائد: قال بني سلمة: دياركم. يقول صاحب الحكم العطائية رحمة الله عليه: لا تطلب أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج. كان إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه في عمل ينبغي إنجازه، وقد اتفق مع أصحابه على إنجاز ذلك العمل، وكان رضي الله عنه ورحمه يعمل من أجل قوته الحلال، من أجل قوته الحلال، وكان أكثر ما يعمل يعمل في الحصاد، مع أنه ابن ملك، لكنه خرج عن الملك وأراد أن يكون رزقه من عمل يده، ودرب إخوانه على ذلك، وهم في وقت الحصاد، ولا ينبغي أن يترك هذا فيفسد بعد ما بدأوا به، وربما أحوال الطقس تتغير وهناك عهد وميثاق. وافق ذلك العشر الأخير من رمضان، أو بدأوا ما بعد نصف رمضان، فلاحظ تململا حين دخل العشر الأخير، لاحظ تململا في أصحابه، وقالوا: يا سيدي، لو توقفنا عن هذا العمل وأخرناه لعلنا نصادف في هذا العشر الأخير ليلة القدر. فقال لهم رضي الله تعالى عنه ورحمه: الزموا عملكم ولكم في كل يوم ليلة قدر. الزموا عملكم ولكم في كل ليلة ليلة قدر. وهذا الصنف إذا تكلم لا يكذب، الله سبحانه وتعالى يعطيهم. هذا من الصنف الذي لو أقسم على الله لأبر قسمه. أبو يزيد مرة من المرات قال لعابد وقد وضعت الوليمة: تعال وكل. قال: أنا صائم. قال: تعال. صائم نافلة يعني، تعال. وألح عليه. قال: لا. قال: لك بكل يوم كذا وكذا من الأيام. قال: لا. جاهل. فانقلب أمره بعد ذلك وتغير. المشكلة ليست أن تكثر من الأعمال مع البعد عن الفهم عن الله، مع البعد عن المعرفة، مع البعد عن المعاملة مع الحق. كثيرا ما أسمع يأتي بعض الإخوة أو بعض الأخوات يقولوا: عندنا فكرة كذا وكذا، سنفعل كذا وكذا. أنظر فأرى أنه في غاية الحاجة إلى ما يرتقي بمقاصده، بفهمه، بمعرفته. نحن لا نعطل الأعمال، ولا نريد أن تتعطل الأعمال، ولا نريد أن نعطل الخدمة العامة، لكن هناك أولويات. اربح نفسك أولا. قلبك مظلم، سرك فاسد، تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى خطوات. لكن هكذا سمع في القنوات الفضائية، في بعض التجمعات، هدول عم بيجمعوا لبس، وهدول عم بيجمعوا حوايج، وهدول عم بيجمعوا خبز، وهدول. فراق له هذا الأمر، قال: يلا خلينا نشتغل هيك. نسي أنه يملك خطة، نسي أنه بحاجة. هو الآن في وقت، يعني ما بالك إذا إنسان في العناية المشددة في المستشفى عم بيخدم المرضى، وسمع بمشروع جمع الثياب وقال: يلا بنترك العناية المشددة. أو واحد من رجال الأطفاء قال: نترك الموقف هذا ونذهب لجمع الثياب. هذا لأن الإنسان عندما يكون بعيدا عن المقصود الكلي ويكون في فرديته، تدخل عليه المرادات الكثيرة فيضيع ويضيع، يضيع ويضيع. لا تطلب أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها. دخل ابن عطاء الله السكندري على أبي العباس المرسي رحمة الله عليهما وهو يحدث نفسه، يقول: أنا عمري كله قضيته في الفقه، والآن فرصة أصحاب الولي العارف الكبير الشيخ أبا العباس، وأترك الفقه زمان. وبعد ذلك عندما يكون لي من أحواله ومعارفه أرجع. أول ما دخل الشيخ ابن عطاء الله على أبي العباس، قال له أبو العباس: كان مرة صاحب لنا وكان يشتغل في الفقه، فقلنا له: إلزم ما أنت فيه ويأتيك نصيبك. ما كل الناس كانوا أبو هريرة جالس في الصفة، فكان هنالك المزارع وكان التاجر وكان 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 أهل الصفة، فما خرج أحدهم من الحالة التي أقامه الحق تعالى فيها. لا تطلب أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها. عندما ننظر بالمنظار الضيق غافلين عما فيه الناس، غافلين عما يجري من حولنا من الغفلات، من البعد، من الظلمانية، من التخليط، من تشويه الإسلام، ونحن نملك رؤية وتصور، نملك أدوات، لكن بسبب المشروعات الفردية والمرادات الفردية وعدم الانسجام مع الحكمة الكلية تضيع الإمكانات ويكون الأمر كما قال الحق سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. في وقت التجارة وقت التجارة، لكن كان الوقت الحكم الوقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم، وحين جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الحكمة الكلية أن ينضبطوا بذلك الجمع. لكن في بعض الأوقات ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في السوق. هذه المرة كان الدرس في المسجد النبوي، ورأوا التجارة فتركوا رسول الله وانفضوا إليها. لكن في وقت السوق، في وقت البيع والشراء، في غير يوم الجمعة، خرج رسول الله إليهم ومر في السوق ورأى جديا، كما هو معلوم في الحديث، رأى جدي أسك يعني مشوه الأذن، فأمسك به وقال: من يشتري هذا؟ بلغة السوق، لغة السوق من يشتري ومن يبيع. فانتقل رسول الله في ذلك الوقت إلى السوق من أجل أن يحضر قلوبهم مع الله في السوق. ما قال: اخرجوا من السوق وتعالوا إلى المسجد حتى أعلمكم، إنما ذهب إلى السوق وبث المقصود الصالح، المقصود الصحيح في السوق، بثه فيهم. قال: من يشتري هذا؟ كل واحد منهم يقول من يشتري، وهو صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري؟ لكن الجدي الأسك ميت، جدي مشوه وميت. قال: من يشتري هذا بدرهم؟ سكت الأصحاب. قضية في وراء شيء جدي مشوه ميت، مين بده يشتري؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا، يعني ما كنا نشتري لو شفناه وهو حي، فكيف وهو ميت؟ قال: للدنيا أهون عند الله من هذا عندكم. هذا الدرس. فأبقاهم في سوقهم لكنه وجه قلوبهم إلى الله. فكان الحق وقت بيع، كان الوقت حقه البيع والشراء، فلم يخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعهم وشرائهم، لكنه صحح إخلاصهم وصدقهم وتوجههم إلى الله تعالى في محل بيعهم وشرائهم. لكن عندما كانوا في المسجد يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التجارة، فتوجهت قلوبهم إلى التجارة، عاب الله تعالى عليهم ذلك وقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عندما نسمع في الحديث يد الله على الجماعة ويد الله مع الجماعة، هذا ليس معناه فقط إذا بتجتمعوا على الطعام يبارك لكم في الطعام، إنما هو منهج حياة، إنما هو منهج تعاون على البر والتقوى. إذا وجد هذا المنهج عند ذلك يكون التأييد للجماعة يد الله على الجماعة. إذا وجد هذا التعاون مع حذف النفوس، إذا وجد هذا التعاون والتماسك الظاهر والباطن الذي يراد فيه وجه الله، ليس فيه تحسست نفسي لازم أعطيها مضاد تحسس، لا، إنما يوجد توجه إلى الله. وإذا وجد هذا المشهد في قلب السالك عند ذلك لا يمكن أن يتأثر بعطاء أو منع، فهو متوجه في كل الأحوال إلى الله تعالى، ويرى تقلبات المشاهد كالليل والنهار. كنت أقرأ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، أخذت منها اعتبار، قلت كما أن قريشا كانت ترحل في الشتاء وفي الصيف، فإن هناك سفرا آخر في المعاني فيه شتاء وصيف، في رحلة الأحوال، في رحلة المعارف، في رحلة القرب يوجد شتاء وصيف، كما يوجد سفر حسي في شتاء وصيف، يوجد سفر معنوي في شتاء معنوي وفي صيف معنوي، لكن في النتيجة فليعبدوا رب هذا البيت في كل الأحوال، كيفما كان سفرهم وكيفما كان حالهم فليعبدوا رب هذا البيت، حتى يصح صدق توجههم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجه قلوبنا إليه، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بسر الفاتحة.